صلاة الجمعة. صلاة الجمعة كلمة الجمعة، قال الجمعة بضم الجيم والميم، وبهذا قرأ سبعة الجمعة. إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة بضم الجيم والميم، وقرأ شاذا الجمعة زائد جمعة بسكون الميم الجمعة، وقرئ بها شذوذا شاذا القرآن قرئ، لكنه لغة زائد اللغة يقول نقول الجمعة أو الجمعة. قالوا سمي جمعة لاجتماع الناس فيه، اجتماع الناس فيه. قالوا أول من سماها جمعة قصي، جد من جدود الرسول صلى الله عليه وسلم، قصي جد من جدود عشرين من جدود رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول ذلك لعمري قصي كان يدعى مجمعا، لعمري قصي كان يدعى مجمعا، لأن به جمع الله القبائل من فهري. إن عمري قصي كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري، به جمع الله القبائل من فهري. قالوا هو أول من سماها جمعة. والجمعة حكمها الوجوب، حكمها الوجوب على من توفر فيه الشروط. كتابا واجبة، صلاة الجمعة واجبة كتابا وسنة وإجماعا، واجب كتابا من قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة وسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الأمر هنا على الوجوب، سعوا إلى ذكر الله، الأمر بالوجوب. والحديث الشريفة حديث كثيرة من ذلك، قول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الجمعة واجبة على كل محتلم، محتلم يعني واجبة على كل بالغ. محتلم يعني بالغ. والجمعة شرعت في مكة المكرمة، كانت شريعها في مكة المكرمة قبل الهجرة، ولكنها تؤدى إلا بعد الهجرة. نعم، أول جمعة أقيمت في الإسلام هي الجمعة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن الزوراء أن يقيمها في المدينة المنورة، يصليها بالناس قبل أن يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام. وأسعد بن الزوراء هذا كان من النخباء من الاثنى عشر الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أنصاري من أهل المدينة، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جملة من بايع في العقبة، بيعة العقبة عندما بدأ الإسلام، عندما بايع الفوج الأول من أهل المدينة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما رجعوا إلى المدينة أخذ الإسلام ينتشر، فبعث الله سبحانه، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، بن عمير، وسعد بن عمير ليعلم الناس، ولينشر الدعوة وليعلم الناس. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زرارة هذا أن يقيم جمعة في المدينة قبل أن يهاجر، فكانت هذه أول جمعة العصبية في الإسلام. جمعة في بني بيابة لما انفذ النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير أميرا على المدينة وأمره بإقامتها، فنزل على أسعد بن زرارة المذكور وكان أحد النقباء 12، فأخبره بأمرها وأمره أن يتولى الصلاة بنفسه، أمره الرسول عليه الصلاة والسلام يتولى الصلاة بنفسه، يعني مصعب بن عمير، مصعب بن عمير أخذها في منزل سعد بن زرارة، وهي أول جمعة أقيمت بالمدينة، ويومها عظيم في الموطأ، خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. هذه الساعة لا تزال إلى يومنا هذا، وإنما أخفيت ليلة الخبر. في أخذائها أن الله أخذها على العباد حتى نبينا عليه الصلاة والسلام ليجتهدوا في الدعاء، كما أخفي الرجل الصالح وكما أخفيت ليلة القدر وأخفيت سرف الوصلة. أخذه خمسة في خمسة، أخذه خمسة في خمسة، أخذه ساعة الجمعة بين ساعات، وأخفى ليلة القدر بين الليالي، وأخفى الولية صالحة بين الرجال الصلاة الوسطى بين الصلوات، أخفيت الوسطى ساعة الجمعة، وأخفى الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أخفاه بأجل أن يدعو الناس بجميع الأسماء، خمسة أخفى الله خمسة خمسة من جملة في هذه الساعة، يجتهد الناس في ذلك اليوم بالدعاء، فإن الدعاء هو مخ العبادة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء هو العبادة. هذا هو يعني هذا هو أصل مشروعية الجمعة، ويعني أول جمعة أقيمت، وأنها شرعت في مكة قبل الهجرة. يقول والسعي إلى الجمعة فريضة، قد علمنا ذات فرضية كتاب ودين ما اجتمعت الأمة على أنها واجبة، والسعي إلى الجمعة فريضة، وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان، وذلك يعني إشارة بذلك على من وقت الوجوب الحضور. متى يجب الحضور في الجمعة؟ وذلك عند جلوس الإمام على المنبر لكن قالوا هذا لمن قربت داره، لمن كانت داره قريبة يجب عليه أن يأتي المسجد لصلاة الجمعة عند جلوس الإمام على المنبر. أما من كانت داره بعيدة فيجب عليه السعي بقدر ما يصل، بقدر ما يحضر الخطبة والصلاة. فذلك يختلف قرب الناس وبعدهم، يجب عليه أن يحضر مبكرا بمقدار ما يصل إلى المسجد ليحضر الخطبتين والجمعة. السعي إلى الجمعة فريضة، وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان، وشرع المؤذنون في الأذان. مؤذنون يعني هناك خلاف يعني بين هل الشخص الواحد هو الذي يؤذن أو يؤذن المؤذنون واحدا بعد واحد. وابن حبيب نقل أنه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن جماعة واحدا بعد واحد، ولكن ضعف هذا قول ابن حبيب، ضعفه. والشيء الذي جرى به العمل هو مؤذن الواحد وأخذ المؤذنون في الأذان. وفي هذا الوقت عند الأذان عندما يجلس الإمام يحرم البيع والشراء، قوله عز وجل وذروا البيع كل بيع وعقد وقع عند جلوس الإمام على المنبر يفسخ. والفسخ عند الأذان عندما يجلس الإمام على المنبر، هذا الأذان الذي يجلس فيه الإمام على المنبر، هذا هو الوقت الذي يحصل البيع، لا الأذان الذي قبله، لأنه هو الأصل، لأن الأذان الذي يكون عند بين يدي الإمام هو الأول، هو الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد شرعه، ثم شرع كما شرع بعد شرع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أذانا ثانيا على الزوراء، المرأة كبار الناس شرع الأذان ثانيا، ثم أذانان، الأذان الذي بين يدي الإمام هو الأول في المشروعية والأخير في العمل، والأذان الذي شرعه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هو الأول في العمل، الأول في العمل والثاني في المشروعية. وأذان الرسول عليه الصلاة والسلام، الأذان الذي شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي يكون بين يدي الإمام، هذا هو الأول في المشروعية والثاني في العمل. لذلك يقول السنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذن. السنة المتقدمة يشير إلى الأذان الأول الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يصعدوا حينئذ المؤذنون على المنار فيؤذنون. هذا الحقيقة ليس من حبيبه الذي ذكره أيضا يتزاولوا المؤذين على واحد بعد واحد تؤذي الجماعة من المؤذين واحد بعد واحد يتعدد الأذان هذا عند مجلس الإمام على المنبر لا يزال هذا معمول به في كثير من الجهات خصوصا في الأريات لا يزال معمول به أنا يؤذن واحد ثم يأخذه واحد آخر ثم يعقبه واحد آخر وهكذا يتعاقبون على الأذى نعم قالوا هناك من أثبت هذا أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤذن بين يديه عدة مؤذنين بما في الحديث رواه وكذلك قال صاحب الله الموافقات الشاطبي اعتمده وصححه. نعم.
ابن عبد الفرس.
نعم.
ابن عبد الفرس.
كيف؟ ابن حبيب. حبيب.
ابن حبيب ابن عبد الفرس.
إيه ما له له. إيه. يعني. إيه. يؤذين على قول مالك بن القاسم بن حبيب بن عبد الفرس وغيرهم هو صحيح. يعني لا هذا يرجع إلى الأذان لا عند بين يدي الإمام. قال ابن حبيب كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وهو تعدد الأذان ذكر ابن حبيب أما يؤذنون الأذان على قول مالك وابن القاسم وابن حبيب وابن عبد البر يعني الأذان يكون بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هكذا قال مالك وابن القاسم وابن حبيب وابن عبد البر وغيرهم وهو الصحيح قال ابن حبيب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد رقي المنبر فجلس ثم يؤذن المؤذنون وكانوا ثلاثة يؤذنون على المنار واحد بعد واحد فإذا فرغ الثالث قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يصعد المؤذن حين على المنار يؤذن على المنار واحد بعد واحد يقول ابن حبيب تعددي فإذا فرغ الثالث قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وكذا في زمن أبي بكر وعمر ثم لما كثرت الناس أمر عثمان بإحداث أذان سابق الذي كان يفعله على المرار وأمرهم بفعله بالزوراء الزوراء يعني من كانوا خارج المسجد مكان مرتفع يؤذن فيه عند الزوال وهو موضع بالسوق اللي يستمع الناس ويرتفع من السوق فإذا خرج وجلس على المنبر أذن المؤذنون على المنار وزاد ثم إن هشام بن عبد الملك في زمن إمارته على المدينة أمر بنقض الأذن الذي كان على المنار بأن يفعل بين يديه صلى الله عليه وسلم هشام بن عبد الملك غير بدل الأذن الذي كان يفعله في المنار يفعله بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الذي كان يفعله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله في الملعب والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي إلى الصلاة لكن نحن نقول القرآن الكريم نهى عن ماذا؟ عن البيع وذر البيع لم يذكر شيئا لكن هذا حرمة ومنع الشيء الأخرى من دليلها ونائفها بالحوامش والخطاب ذا بأولى إذا كان البيع الذي الناس في حاجة إليه الناس يعني البيع والشراء هو أشد ما يحتاج إليه الناس وإذا كان أشد ما يحتاج إليه الناس ممنوعا فكيف به بالأشياء الأخرى هذا يفهم الخطاب ذا بأولى أولى قل لهم أفن ويحرم التأفف على الوالدين وضربهما الذي أولى ويمحو الخطاب وصنف أن يصعدوا حينئذ المنار فيؤذنون ويحرم حينئذ البيع وكل شيء وكل ما يشغل عن السعي إليها التولية والشركة والهبة والأخذ بالشفعة والصدقة والخياطة والحصاد والدراس والسفر في ذلك الوقت كذلك السفر في ذلك الوقت يحرم السفر في ذلك الوقت لكن السفر في يوم الجمعة قالوا أما قبل أذان الصبح يجوز السفر يجوز أن يسافر أحد قبل الأذان بعد يعني بعد قبل طلوع الفجر وبعد طلوع الفجر وقبل صلاة الجمعة يكره سفره أما عند جلوس الإمام على المنبر فإنه يحرم السفر آنذاك السفر يحرم التولية شركة وهيبة إلى آخره كل العقود ممنوعة يقول وهذا الأذان الثاني حدثته بنو أمية هذا الأذان الثاني الذي هو هذا الأذان الثاني حدثته بنو أمية يقول الشارح كان الأولى أن يصرح حدث عثمان بن عفان لأن الأولى للمصنف أن يقول حدثه عثمان بن عفان بن أمية بالزورة عند الزوال ولم يكن قبل ذلك إلا أذان واحد على المنار ثم لما كثرت الناس أمر عثمان بإحداث أذان على الزورة ليرتفع الناس من السوق ويحضرون المسجد وهو متقدم على الأذان فوق المنار البلدي ولو قال بدال بني أمي عثمان لكان أولى لأنه أمس بالاقتداء لأن عثمان أمس بالاقتداء وإن كان أمويا لتصرح باسمه لا سيما أنه أحد الخلفاء الأربعة وسماه محدثا وهو سنة هذا السنة أن الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين هذا الحدث ليس بدعة كان محدثا لكن لا يسمى بدعة لأن ما فعله خلفاء الأربعة يعد سنة حدث بسنتي وسنة خلفاء الراشدين من بعدي عرضوا عليها بالنواجذ وهو سنة لأن عثمان أحدثه وليس مرض بالمحدث الذي يجب تركه إنما مرض أنه لم يكن في الزمن الأول فلا ينفي أنه سنة لأن فعل الصحابي وقول الصحابي من السنة خصوصا للأئمة الأربعة وقت الجمعة ما هو وقت صلاة الجمعة وما هو آخر وقت أول وقتها وآخر وقتها أول وقت صلاة الجمعة هو الزوال لا تجوز قبل ذلك لا تصح يعني صلاة الجمعة قبل الزوال أول وقتها إذن هو الزوال وآخر ما تنتهي به هو الغرب، زي ما يبقى ركعة تقدر ما تبقى تؤدى صلاة الجمعة وتبقى ركعة لصلاة العصر، تقدر ما تبقى ثلاث ركعات آخر وقتها، أن يبقى من الوقت مقدار ما يسع ثلاث ركعات، ركعتين يدرك بهما الجمعة وركعة واحدة يدرك بها يدرك بها العصر، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. ثم قال والجمعة تجب بالمصر والجماعة، الجمعة تجب بالمصر والجماعة، الجمعة لها شروط صحة، شروط وجوب الجمعة شروط صحة، يعني لا تصح الجمعة إلا بوجودها مجتمعة، وشروط وجوب يعني لا تجب، يعني شروط وجوب هو أنها لا تجب إلا باجتماعها، إلا باجتماع هذه الشروط، يعني فرق بين شروط الصحة، شروط الصحة لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وشروط الوجوب هي الشروط التي لا تجب الصلاة إلا باجتماعها. أما شروط صحة الجمعة هو الوقت ووقوعها في الوقت، وقوع صلاة الجمعة والخطبة معا في الوقت، يعني بعد الزوال، فإن فعلت قبل ذلك الصلاة أو الخطبة قبل الزوال لا تصح، هذا شرط من شروط الصحة، وقوع الصلاة والخطبة وقت الظهر. ثانيا استيطان بلدها، استيطان، ومعنى الاستيطان هو أن تكون الجماعة مستوطنة على سبيل التأبيد، على سبيل الدوام، أن يكون الاستيطان، استيطان. أما إذا كان غير مستوطن مثل العرب المتنقلين يتنقلون عن الخيم فلا تصح لهم الجمعة، لأنهم لا يتوطنون، لأن الجمعة أقامها الرسول عليه الصلاة والسلام في مكانه استوطنه الناس وتوطنه وسكنوا فيه على سبيل التأبيد، يعني أن يكون ذلك المكان الذي تقام فيه الجمعة على سبيل التأبيد. أما صلاة الرحل، الرحل تنقلون في الخيام لا تصح جمعتهم، واستيطان بلدها هذا استيطان لابد، معنى الاستيطان هو أن يتخذ ذلك المكان موطنا يستقر فيه الناس لا يتنقلون، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وجود الجمعة التي تؤسس هذا الجامع، الجامع هذا يجب أن تكون هناك جماعة تؤسس هذا الجامع، مش كل دوار دواوير، دواوير يعني مجموعة من الناس يسكنون حوالي 4 عائلات أو 6 عائلات يسكنون في مكان واحد يسمون، يسمى ذلك سلاح الدوار، لا تصح لهم الجماعة، لأن لابد أن تكون هناك جماعة تتقر بها القرية، تتقر وتتمكن بها، يعني بحيث لا يحتاجون إلى غيرهم، بحيث يكون عندهم جميع المرافق، يكون عندهم كل المرافق التي يحتاج إليها الناس غالبا، هذا شرط من شروط الجماعة. فليست كل جماعة استقرت في مكان تؤسس وتكون جمعة، لأن هذه الجمعة، لأن هذه الجماعة لا تستطيع أن تكتفي، يكون عندهم مثل، يكون عندهم متاجر، يكون عندهم، هذا هو. أما إذا كانوا هذا عندهم حتى شيء. هؤلاء لا تصح جماعتهم، لابد أن يكون الضروريات أن يكونوا أن تكون الضروريات موجودة موجودة عندهم حتى يستطيع أن يؤسسوا الجماعة. هذا الشرط صحة الرابع، وجوب الجماعة التي تتقر بهم القرية. الخامس شرط حضور 12 باقين لسلامها، حضور 12 رجلا، 12 لابد هذا خلاف الجماعة الأولى. الجماعة الأولى التي تتقر بها يعني التي تستقر وتكون جمعة، ثم بعد تأسيس الجماعة الجمعة لابد أن لا تصح إلا إذا حضر لتلك الصلاة 12 رجلا. وحضور 12 غير الإمام ذكورا حرارا مستوطنين أن يحضروا للخطبة والصلاة. يعني هذا قال الدليل على هذا وأنه عندما نودي وذر البيع وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا خائمة. قالوا العدد الذي بقي، يعني من أين أخذ هذا الشرط؟ هو أن العدد الذي بقي بعد أن خرج الناس من الخطبة عندما سمعوا لحية الكلب قادما بالتجارة، وكان وقت مجاعة شدة، خرجوا ليشتروا، والرسول عليه الصلاة والسلام يخطبوا في الجمعة. خرجوا قالوا بقي ولم يبقى منهم إلا 12. بهذا يستدلون على وجوب على الصلاة لا تصح إلا إذا حضر لها 12 رجلا. وعشر ذكورا حرارا، لأن الحرارة لأن العبد لا تجب عليه الجمعة، مستوطنين غير مستوطن مسافر لا تجب عليه الخطبة والصلاة. الشرط السادس من شروط الصحة كون الإمام هو الخطيب، كون الإمام هو الخطيب. لا يجوز أن يخطب أحد ويصلي آخر إلا لضرر إلا لعذر إلا إذا عذر. قد مر في مسجد الشهادة مولد قاسم، ذهبت إلى المستشفى فأدركني الجمعة فصليت هناك، وكان سيمورد حاضر سيمورد خاص جاء ودائما يدور على المساجد ليرى حضر صلاة كان في هناك. والإمام عندما فرغ من الخطبة انتقض وضوءه فخرج يجدد الوضوء، ولكنه طال وقلق. أين ورّه الإمام؟ وش ورّه الميت؟ ورّه الميت هذا الميت؟ اليوم وش ناس تسميه الميت هكذا؟ إن كان غير ناس تاني يسميه ميتا رحمه الله. طول كثير، وربما طولني يؤدي إلى بطلان الخطبة، لأن الخطبة يجب أن تكون متصلة بالصلاة إلا لعذره، فإن طرأ لعذره يذهب ويتوضا ويعود، لكن لا ينبغي أن يطول. هذا أطال غضب عليه، رجع فأتم صلاته الذي الإمام والذي أتم، لكن بعد طول كثير نقله عقبه من قبله من ذلك المسجد إلى المسجد الآخر. حزما كان شديدا على نفسه، شديد على نفسه أيضا، لا ليس شديدا على الناس فقط ليس على نفسه. الموظفون هناك مكلفون بالتحريك، إذا ترك فاصلة فاصلة لم يضعها في مكانها يرفض له جميع أعماله. أعد ترك فاصلة عن أدنى خطأ في كتابة يأمره بإعادة الكتابة من أولها إلى آخرها. يعني هذا أن يكون أفكار الإمام هو الخطيب إلا لعذر، ووقوع الصلاة والخطبة في الجامع المبني على وجه العادة، أن يكون هذا جامع، أن يكون بناء على وجه العادة، على وجه العادة، يعني لا يسمى مسجدا عادة، لا تصح الصلاة في البراح في المسجد في بيت من البيوت أو في ضاحية من الضواحي، لابد أن يكون في المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي جماعة إلا في المسجد، الشيء الذي جرى عليه عمل الأمة هو أن الصلاة لا تقع إلا في المسجد، فيما يسمى مسجدا ما يسميه الناس بناء. هذا من شروط الصحة أيضا، ووقوع الصلاة والخطبة في الجامع المبني على وجه العادة، وأن يكون متحدا، لا تتعدد الجماعة، لا يجوز تعدد الجماعة إلا لعذر، إلا لذاك المسجد مثلا، تعدد الجماعة إلى غير المسجد، لأن الهدف من الجماعة هو اجتماع الناس، اجتماع الناس خاصة، اجتماع الناس. أن يكون من على وجهنا، وأن يكون متحدا، وأن يكون متصلا بالبلد، أن يكون الجامع متصلا بالبلد داخل البلد، لا يكون منفردا إلا إذا كان قريبا، كان قريبا يكون في البلد أو قريبا من البلد. أما إذا كان الناس يسكنون في بلد والجمعة ومسجد الجمعة خارج المسجد بعيدا عن القرية بعيدا عن السكان، هذا لا يصح، لا يجوز. نعم يتعمل لباس إذا كان ضيقا، إذا ضيق من الأعذار التي تبيح تعدد الجمعات، الأعذار التي تبيح تعدد الجمعات هو ضيق المكان، يعني يكون يكون متصل بالبلد وفيها يكون متصل حين بنائه. هذه هي شروط، يعني شروط الصحة هي الاستيطان ووجود الجماعة التي تتقر بها تلك القرية، وثالث حضور 12 باقين لسلامها، رابعا كون الإمام هو الخطيب، خامسا وقوع الصلاة والخطبة في الجامع، جامع مبني، والخامس أن يكون الجامع واحدا لا يتعدد إلا لعذرين، السادس أن يكون الجامع متصلا بالبلد، جامع متصلا بالبلد أو قريبا منه، قلبه يعني بحيث تنعكس الأدخنة إذا كانت تنعكس عليه الدخان الأدخنة إذا كانت تنعكس بحيث تصل إلى المسجد، وإن كان منفصلا لكن إذا كانت تنعكس عليه الأدخنة من البيوت يعد داخل، يعد قريبا. هذه شروط الصحة. أما شروط الوجوب، الشروط التي لا تجب الجمعة إلا بها، وهي الحرية ثاني الذكور لا تجب لا تجب على عبد عبد لا تجب عليه الجمعة. الذكورة المرأة لا تجب عليها الجمعة. والتكليف الصبي غير البالغ لا تجب عليه الجمعة. والاستيطان المسافر غير المسافر المسافر لا تجب عليه الجمعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام تجب الجمعة على كل حر ذكر بالغ حاضر. والخامس أن لا يكون غير أن يكون غير معذور أن يكون غير معذور. أما من كان له عذر أما المعذور له عذر مرض أو خوف أو نصوص سباع أو من كان له مريض في بيته ليس له من يقوم به ليس هنالك من يمرضه يقوم بيت مريضه يكون عذر من الأعذار. هذا كل هذه كلها تكون غير معذور يكون ذكرا حرا ذكرا بالغا حاضرا غير مسافر غير معذور. وغير المعذور هذا يدخل تحته عدة صور خايف على نفسه مريض خايف على نفسه من لبوس السباع خايف على نفسه من قطع طرق خايف على ماله إذا خاف أحد على ماله خاف أنه إذا باب صلاة الجمعة يأتي صراخ سيكون ماله لأن حفظ المال واجب حفظ المال حفظ العقل حفظ النسب هذه كلها هذه الكليات التي جاءت الشريعة لتحقيقها. خمسة حفظ المال من أعضاء حفظ المال خوف على المال من أعضاء. ولهذا من كثير ما يسأل مركب مركب الحجار مركب الحجار يعمل باستمرار الحديث المذاب يجب أن يعمل باستمرار لا يكون فيها انقطاع. فلذلك يجبر بعض من العمال أن يبقى هذه القضية والقيام به حتى في وقت صلاة الجمعة صلاة الجمعة حتى ولو كان الجمعة قائمة لأن هذا من باب حفظ المال يسمع هذا الشرع بالتخلف عن الجمعة لأنه أيضا من العذار لأن من عذاري التخلف عن الجمعة الخوف على المال هذا المال الخاص كيف بالمال مال العالم الذي هو مال الأمة لهذا لهم تفتري لأولئك المعينون للبقاء على حفظ هذه الفتعة الحدودية يعني يسمح لهم بالتخلف عن الجمعة. نعم الأمن هي لك الأمن هذا هو الأمن يعني الأمن على النفس يعني من جملة الأعذار الخوف من جملة إذا قلنا الخوف يعني إن شئت قلت من جملة الأعذار الخوف من جملة الأعذار المبيحة للتخلف الأعذار هو إيش أن تقول من الأشياء التي توجب الحضور من الوجوب هو الأمن الأمن شرط وجوب للحضور. والأمن ماذا يقابله؟ يقابله الخوف. الخوف إذن ماذا يسمى؟ يسمى عذرا من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة. هذه هي الشروط خمسة إذا نعم حاضر اسمه حاضرا مسافر إذا نوى خمسة أربعة أيام يبدأ حاضرا أنا في أي بلد أي بلد قال فيه الإنسان أربعة أيام فإنه يعد حاضرا هي اسمه مسافر تجب عليه الجمعة. شيخ
ما نقول معنى مسافر يعني في الأديان تجب عليهم الجمعة
إذا كان بينهم وبين الجمعة فرسخ، كان بين تلك القرية وقرية الجمعة إذا كان بينهم فرسخ يجب، وإذا كان أكثر من فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، الميل 1500 درهم حدود 6 كيلومترات، وأكثر من ذلك إذا كان أكثر من 6 كيلومترات لا تجب عليه، لا يجب عليه الذهاب إلى الجمعة. هذه شروط الوجوب، هي الحرية والذكورة والتكليف والاستيطان والقدرة على الحضور. نعم إيه كذلك، نعم كذب هذا خوفه وتأييه، لأنه داخل العذاب، يخاف على نفسه، لأن من سافر وحده قد يخشى عليه، وقد يخشى عدم الاهتداء، عدم معرفة الطريق، وقد يخشى من النصوص وقطع الطريق، فهو من العذاب عذاب المبيح. نعم نعم المسافة ليس سمع الأذى. نعم يعني تحب تقول هذا كله، قال ذلك العمل الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل تجب علي صلاة الجماعة والجماعة، قال ما دمت تسمع الأذى وجب عليك الجمعة، يعني هذا هو. ولكن هذا سمع الأذى في الحقيقة لا يسمع الأذى أكثر من الأذان العادي، موش الأذان الذي يكون بالمسمع، المسمع هذا قدير. قالوا هذا أيضا إذا لم يكن هذا الشرط، وهو عند 6 أميال فرسخ أو 6 كيلومترات أو 3 أميال، هذا فيما إذا لم يكن البناء متصلا. أما إذا كان البناء متصلا فمن كان في آخر المدينة يجب عليه أن يحضر الجمعة وإن كان بعيدا بأكثر من 6 أميال، يعني إذا كان يسكن في طرف المدينة وكان ذلك المكان بعيدا بأكثر من 6 أميال يجب عليه الحضور، لأنه داخل في السكان، في السكان. هذه هي شروط الجمعة، والجمعة تجب بالمصري، تجب بالمصري، إيش معنى المصري؟ يعني وغيره، تجب بالمصري يعني المصر هو المكان الذي تقام فيه الأحكام، الذي يسكنه الحاكم، هذا هو المصري. نعم؟ تقام فيه الحدود، آية. صلاة الجمعة تجب بالمصري وجوب الفرائض العينية، والمصر هو البلد الكبير الذي به من يقيم الأحكام والحدود. وكذلك تجب بالقرى متصلة البنيان ذات الجماعة، تجب بالقرى التي اتصلت بها التي فيها الجماعة أيضا، لا هذه على ذات الجماعة، هذا لابد من شرط، هذا شرط من شروط صحة الجمعة أن تكون بهذه الجماعة ذات تستقل، يكون فيها تكون فيها الأمور الضرورية التي يحتاج إليها هذه الجماعة. تجب بالقرى المتصلة البنيان ذات الجماعة، وهذا مذهب مالك رضي الله عنه خلافا لأبي حنيفة بقوله إنها لا تجب إلا في الأمصار، لا تجب إلا في الأمصار، يعني في المدن الكبرى التي يسكنها الحكام. وزاد بعض أصحابه أن يكون فيها إمام يقيم الحدود، يعني على هذا عند الحنفية لا تجب على ذلك، ليس هناك إمام يقيم الحدود. نعم، وليس لابد في القرآن أن تكون بنية بالطوب والأحجار، بل ولو كانت من أخصاص مصنوعة من خشب أو بوص، ولو كان بالقصب، ولو كانت المهم أن تكون أن تبنى على سبيل التأبيد لا على سبيل التحول والانتقال كبيوت الشعر. بيوت الشعر لا تصح فيها الجمعة، لكن إذا كانت بنية بقصب هذا كذلك، كان حدثهم أن يبنوا ديارهم بقصب لكنها على سبيل الاستيطان وعلى سبيل الدوام تصح الجمعة في هذه الديار المبنية بالقصب. لذلك الجمعة تتجب بالمصري والجماعة دي. والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة، تقدم أن الخطبة يجب أن تكون قبل الصلاة، هذا من شروط صحة الجمعة هو أن تكون الخطبة قبل الصلاة. فإذا جهل الإمام وصلى ثم خطب كما يفعل في العيد والاستسقاء أعاد الخطبة إذا صلى ثم خطب ماذا يعيد؟ إذا صلى قدام الصلاة وأخر الخطبة يجب عليه إعادة الصلاة، يجب إعادة الصلاة لأن هذا من شروط صحة صلاة الجمعة، أن تكون الصلاة بعد تكون الصلاة بعد الخطبتين، الخطبة فيها واجبة قبل الصلاة. إنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بلا خطبة، فإذا صلوا من غير خطبة أعادوا بعد خطبة ما دام وقتها، واشترط في تلك الخطبة أن تكون كلاما مسجعا مخالفا للنثر والشعر، تكون تلك الخطبة مخالفة للنثر والشعر، تكون خطبة تكون بدعاء بالحمد، الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس ما خطبتها، ليس مجرد كلام نثري أو كلام شعري، بل تكون عادة. وأن تكون باللفظ العربي ولو كانوا عجما، باللفظ العربي الخطبة لابد أن تكون باللفظ العربي ولو كانوا عجما، خلاف الحنفية، الحنفية يجيزون أن تكون الخطبة بلغة إمامية زيادة حيث يسود المذهب الحنفي تكون الخطبة بغير العربية، التركية خطبة باللغة التركية. أن تكون جهرا ولو كانوا صما، وأن تكون بحضرة 12 رجلا أحرارا مستوطنين باقين لسلامها، وأن تقع بعد الزوال، بعد الزوال لا قبل الزوال، فإذا وقعت قبل الزوال بطرت، وداخل المسجد لما عرفت أنها كجزء من الصلاة، لأن الخطبتين كجزء من الصلاة، قالوا الخطبتين تسدان مسد أركعتين وتصح من محض قرآن مستمين على تحديد وتبشير، سواء قرأ الإنسان خطبة الذي أن تكون قرآن، إذا كان كلها قرآن صحت، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف يجعل خطبة أو سورة قاف. بعض المواعظ ويستحب اشتماله على الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة، فلو صلى قبل الخطبة لم تصح وتجب إعادتها بعد الخطبة، فإن خطب وصلى قبل الزوال بطلت وأعيدت. والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة. ثم ذكر صفة الخطبة بين المستحبات الخطبة، قال ويتوكأ الإمام على قوس أو عصا، يتوكأ الإمام على قوس أو عصا، مستحب، هذا من مستحبات. قاله مالك والمرض بقوس العرض نخلص من آخره. الإمام على قوس أو عصا، ودليل يعني وأصل مشروعية العصا هو فعله، فعله عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني ثبت وصح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوكأ على قوس أو عصا، حديث صحيح. لحديث الحكم بن حزن أنه شهد الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على قوس أو عصا أو قال عصا. الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن السكن وحسنه النووي والحافظ في الباب عن ابن عباس بن الزبير وسعد بن الطرد وبراء بن عازم بن عازب وعطاء موصلا، يعني هذا أيضا روي عن صحابة، صحابة بحديث موصل. إذن حديث أول هو حديث متصل بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الذي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن السكن وحسنه النووي والحافظ. وهنالك أيضا أحاديث كثيرة مرسلة، حديث مرسلة أنت تعرف أن مرسل، حديث مرسل هو الذي يصله إلى صحابي، يصل إلى صحابي الذي يصله التابعي إلى صحابي. هذه المتصلة في أحاديث أخرى كثيرة مرسلة عن ابن عباس بن الزبير وسعد بن قرن والبراء بن عازم وعطاء من ولده، يعني هذا من التابعين. يتوكأ الإمام على قوس أو عصا. لو أن ليس الخطباء يعني على قوس أو عصا يكون مظهره واحدا، إن كان هذا مستحبا فقط يكون مظهره واحدا، لماذا هذا يحمل العصا وهذا كان يحمل العصا؟ يعني فيما يخص الإنسان واحد عمله وحده، فأما تشاء مستحبا أو تركه واحدا، لكن المظهر الذي يظهر للناس جميعا ينبغي أن يتحد فيه يتفق به أيضا. ولهذا أرى الأفضل يعني لو أن الأئمة كلهم يتوكلون على قوس أو عصا يظهر المظهر وحده، يظهر وحده. وأيضا يشكك الناس، الناس الذين تعودوا وألفوا أن يصلوا وراء أئمة يحملون العصا، إذا رأوا أحدا يحمل العصا عند خطبة يقول لعل الشيء اللي كان قاله لكم خطأ غلط، يشكون في كل شيء، يشكك الناس. وهذا يظهر بمظهر الوحدة، الأشياء التي يعملها الإنسان والإنسان المفرد به هو حر من ذلك، أما الأشياء التي يستمع فيها الناس ويكون في جماعة خصوصا في الجمعة مظهر الوحدة، جمعة سمي جمعة لتجمع الناس، وينبغي أن يكون كل ما فيها جامعة لا مفرقة، خصوصا لما كان فيها حديث صحيح. هذا ويتوقع الإمام على قوس أو عصا ويجلس في أولها وفي وسطها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، جلس في أول الخطبة وفي وسطها، ويجلس في أولها وفي وسطها بالعمل، يعني عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في وسطها، ويقوم منكم الخطبة الثانية والجلوس من الخطبتين قبل الجلوس بين السجدتين كما قال المقصود. والدليل على ذلك ما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد رقي المنبر فجلس، وما في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد ثم يقوم فيخطب، واستمر العمل على ذلك في جميع الأمصار والأعصار منذ زمانه صلى الله عليه وسلم إلى الآن. قال في المدونة: وكذلك سائر الخطب يجلس في أولها وفي وسطها. ويجلس في أولها وفي وسطها، وتقام الصلاة عند فراغها، تقام الصلاة عند الفراغ من الخطبتين، عند فراغ الخطبة، ويغتفر الفصل اليسير دون الكثير، فتعاد لأجله الخطبة. ومن الفصل اليسير ما قاله الإمام مالك رضي الله عنه: لو ذكر بعد خطبته منسية فإنه يصليها، ثم يصلي الإمام خطب ثم ذكر منسية صلاة نسيها، لا بأس أن يصليها، هذا من اليسير، هذا أعطاه الإمام مالك ليسير الفصل، لقليل الفصل. فائدة حكمة مشروعية الخطبة، يعني لماذا يعني مع صلاة الجمعة؟ جلاء قلوب، تصفية القلوب بسماع المواعظ، خلق رافي، لما كانت القلوب تصدأ بالغفلة والخطيئة تصيبها الصدأ، تصيبها الغفلة، وغفلة شبهت الغفلة بالصدأ، الصدأ الذي يعلو الحديد، الصدأ إذا على الحديد يمنعه من أداء مهمته، الحديد السكين وإذا إلى عدم الصلاة لا يصلح الانتفاع به. كذلك القلوب بعدها الغفلة، فالغفلة تمنع من شر الخيرات. فهذه الخطبة، خطبة هذه الحكمة الخطبة، وكانت القلوب تصلأ بالغفلة والخطيئة كما يصلأ الحديد، اقتضت الحكمة الإلهية جلاءها، يعني تصفية القلوب، جلوت السيف أجلوه. ما معنى جلوت السيف؟ أي أجلوت ما أجليتم، أجلوت ما عليه من الصدع، كذلك أجليت كل أسبوع المواعظ والاجتماع ليتعظ الغني بالفقير والقوي بالضعيف والصالح بغيره. ولذلك أمر باجتماع أهل الآفاق في الحج في العمر مرة، وبالاجتماع في الصلوات المفروضات عند فعلها. ولما تقرر أن الخطبة كأولتي الرباعية كيف تتصل بها، قال: وتقام الصلاة عند فراغها، وتقام الصلاة عند الفراغ من الخطبة مباشرة، ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة، يقرأ في الأولى بالجمعة، وفي الثانية كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الأولى بالجمعة، الثانية أحيانا يصليها بصورة المنافقون، وأحيانا يصليها بسبح اسم، وأحيانا يصليها بصورة أن أتاك حديث عائشة. يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها، وفي الثانية بها أتاك حديث الغاشية ونحوها، يعني سورة تسبح كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المنافقون، سورة المنافقون يستحب أن يقرأ في الركعة الثانية بها أتاك حديث الغاشية من القصاد، قال في الكافي، ويقرأ في الثانية باستثمار بك العداء أو أتاك أو إذا جاءك المنافقون. كل ذلك حسن، حصل أن بعض الشيوخ استحب في الثانية في قراءة هل أتاك فقط، وبعضهم يحصل وبعضهم يحصلون الندبة في الثانية بقراءة تسبيح، أو إذا جاءت المنافقون أو هل أتاك، يعني هو مخير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان طارة يقرأ في الثانية في هل أتاك، طارة في سبيح الصرف في العالم، وطارة في سورة المنافقون. ويستحبون في الثانية ولو أن يقرأ فيها نحوها، يعني ما هو مقارب لها في الطول، ويقرأ في الركعة الأولى بالجمعة لما اشتملت عليه من الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مواظبا على قراءتها فيها، على قراءة الجمعة مواظبا، وله أن يقرأ فيها نحوها، نحو سورة الجمعة مما هو مقارب لها في الطول، يقرأ سورة في طول سورة الجمعة. وإنما نص على ذلك للرد على من قال إنه عليه الصلاة والسلام يقرأ في الجمعة، إنه لم يقرأ في الجمعة إلا بها، فهم مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، فلا اعتراض على المصلي في زيادة طولها ونحوها، ولا يقال السبح ليس نحو الجمعة، لأننا نقول القصد الرد على من نفى قراءة غير الجمعة في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يحصل بورود مطلق قراءة سورة غير الجمعة، كأن هناك من اعترض يعني على المصنف المقال المزاد ونحوها في سورة المقال يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها، قالوا لماذا يزيد ونحوها؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان وابب أنا على قراءة سورة على قراءة سورة الجمعة، ولكن قال لا يعني لا ينبغي أن يرد عليه اعتراض على المصلي، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما في المسلمين أنه كان صلى الله بغير سورة الجمعة، صلى الله ونحو ذلك هو يخاف من بيش بيش من كلها، وأنا تابع إذا جاءت ما يدقوا ذلك إلى أخذها أي في المسلمين عليه أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، فلا اعتراض على المصنف، لا ينبغي الاعتراض عليه زيادة قولها ونحوها، يعني وإن كان سبيح أقصر من سورة الجمعة، لكن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حجة. وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية ونحوها، حديث خير بني عند قرآ سبح اسم ربك وهل أتاك أو سورة منافق، كلها فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا تعرض لما سبق لأن كلام عليه من شروط الوجوب، تعرض المصنف لذكر بعض شروط الوجوب بقوله ويجب السعي إليها على من في المصر ومن على ثلاثة أميال فأقل، يجب السعي الذهاب إلى الجمعة على من في المصر، من كان في المصر تجب عليه الجمعة ولو كان أكثر من فرسخ، ولو كان أكثر من ثلاثة أميال، من كان في طرف المدينة وكان بعيدا بين عشرة أميال يجب عليه أن يحضر، كما تجب على من كان خارج المصر وكان قريبا إلى مسجد الجمعة بحمل ثلاثة أميال، ومن عادة ثلاثة أميال منه فأقل، قوله تعالى إذا نبي أزمد وهذا عبد الأمسر قوله عليه الصلاة والسلام وجمعته على ما سمع النداء رواه أبو داود. والنداء يسمع من الصيد من ثلاثة أميال مع هدوء الريح، ولكن لا تنعقد إلا بمن كان ساكنا بالبلد، وأما الخارج عنها وداخل فرسخ تجب عليه ولا تنعقد به، فلا يحسب من الاثنى عشر كما قدمنا، يعني كان من لم يكن من أهل مصر لا تجب عليه الجمعة ولا تصح به لا يعد من اثنى عشر، لأنه اشترط أن يكون هنالك اثنى عشر أن يحضر الصلاة اثنى عشر باقين لسلامها. السعي إليه على ما في المصري ومن عادة التي أميل منه فأخذ، لأن أهل العوالي كانوا يأتونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العوالي سكان الدائمين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء كما رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي، وهم قدروا سمع النداء يكون صيد الذي يكون له صوت قوي يسمع النداء على ثلاثة أميال لا أكثر، من حديث عبد الله إذا كان عاليا اسمعوا من ثلاثة أميال، وبيعطي من حديث عبد الله بن عمرو والنداء إذا كان عاليا يسمع من ثلاثة أميال، ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ صبة يعني جماعة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع الله تعالى على قلبه، رواه ابن ماجه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأحدكم اليوم مجموعة من الغنم يذهب بها لرعيها إذا أبعد من ميلين أو ثلاثة أميال يبعد، ثم إنه تحضره الجمعة ولا يذهب إليها، يعني هذا يؤثر دنيا وعلى أخراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، عسى أحدكم أن يتخذ صبة يعني جماعة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، لا يجد على ميل ولا على ميلين لا يجد الكلأ يعني العشب، فيسعى أكثر يمشي أكثر من ثلاثة أميال طلبا للكلأ وطلبا للعشب، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع الله تعالى على قلبه. يعني هذا يشير إلى حديث آخر، من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه. هذا الحد ذكر حد من تجيب عليه الجمعة ممن كان بعيدا عن مسجد الجمعة، ما هو الحد؟ الحد هو ثلاثة أميال كما حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنواع أخرى لا تجب عليهم الجمعة لكونهم لم تتوفر فيهم شروط الوجوب، يعني إذ يقول ولا ويجب السعي عليه على ما في مصر ومن عاد ثلاثة أميال منه فأقل، ولا تجب على مسافر لا تجب عليه، ولا على أهل ميناء في الحج لا تجب عليه، ولا في عرفة من أدركت الجمعة في عرفة أو ميناء لا تجب عليه، يصليها ظهر المقصورة لا يصليها الجمعة، لا تجب الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في يوم الجمعة، حجة كانت يوم الجمعة، ولكنه صلى الظهر ماذا صلىها مقصورة لا جمعة، لم يصلي الجمعة بدليل أنه لم يجهر بها، صلىها سرا، ذلك دليل على أنها ليست جمعة وإنما هي ظهر مقصورة. ولا على أهل ميناء ولا عبد ولا على عبد. العبد لا تجب عليه الجمعة كما ذكرنا، تجب الجمعة على حر، لا تجب الجمعة على عبد ولا على امرأة ولا على صبي ولا على مسافر ولا على معذور ولا امرأة كذلك ولا صبي. ثم نقول إذا حضر هؤلاء الذين لم تجب عليهم الجمعة، إذا حضروها هل تصح منهم أم لا تصح؟ تصح لا تجب عليهم، ولكن إن فعلوها صحت منهم. وإن حضرها عبد أو امرأة فليصليها. وتكون النساء خلف صفوف الرجال ولا تخرج إليه الشابة، الشابة المخشية الفتنة لا تخرج إليه، لا تخرج إلى صلاة الجمعة المخشية الفتنة، ولا تخرج الشابة على جهة الخرى حيث لم تكن مخشية الفتنة، وإلا حرم حضورها. وأما المتجلة فيجوز حضورها، فحضورهن على ثلاثة أقسام كما بين ثلاثة نوع من النساء يحرم حضورها في وهي المخشية الفتنة، وهذه يحرم. والشابة التي مخشية الفتنة تكره، يكره حضورها. أما المرأة المتجلة، المرأة التي كبيرة، هذه لا بأس أن تحضرها. فهي خمسة، ثلاثة أقسام: الشابة المخشية الفتنة، والشابة غير مخشية الفتنة، والمتجلة. والحكم بين هذه الثلاثة يختلف. ولا تخرج إليه الشابة، ثم وينصت للإمام في خطبته، لابد هذا واجب، يجب الإنصات. وينصت للإمام في خطبته، وينصت في خطبته ولو ثانية في حال جلوسه خطبته، أي كلمة إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال وردت في الجمعة، نزلت في الجمعة: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. تكون هذه الآية الكريمة نزلت في إنصات الجمعة. لماذا؟ لأن الجمعة قد تكون قرآنا صرفا، قد تكون الخطبة كلها قرآنا، والقرآن يجب إنصاته إليه. كذلك كل خطبة لا تخلع من آية قرآنية أو من آيات. إذا كانت هناك خطبة لا تتخللها آية قرآنية فليست خطبة معتبرة. ولذلك يقول يستدل الإمام مالك على حرمة التنفل عند الخطبة، بحرم. وإن كان هذا الحديث صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لأحدهم الصلاة، قال لو هل تنفلت عنه؟ قال لو هل، قال قم فتنفلت. لكن ذلك حملوا على محامين، على أسباب. أنا كما قال إن هذا كان فقيرا أراد أن يصلي فيراه الناس ويؤذنوه. الإمام يدخل بالحرمة، حرمة الخطبة عند حرمة التنفل عند الخطبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أيضا إذا كان الناس يشتغلون بالتنفل وقت الخطبة، لماذا تكون الخطبة عديمة الجدوى؟ في فائدة فيها إذا كان لا يسمعها الناس، لأن من يتنفل لا يسمع الخطبة، يعني صوره وفكره في الصلاة، يعني لا يستمع إلى خطوة لا يرعيه. وينصت الإمام في خطبته لو ثانية يحتمل، يفيد أنه لا يجب الإنصات إلا بعد شرع في الخطبة، وكذلك لأن كلامه عنه. ويستقبله الناس، يستقبله الناس ولا بد من استقباله، لا يستدبرونه. الخطيب يجب أن يستقبل لا أن يستدبر. ويستقبله الناس ثم بعلم فرنسا من حلمة التكلم وقت خطة الإشراع الخطيرية عدم حرمة ما يقوله مرضى عندما يرتقي يعني الأرضي عند صعود الخطيب نقول إذا قلت يسرق عندما يصعد الخطيب هنالك من يقرأ هذا الحديث إذا قلت لصاحبك أنصر إذا قلت الإمام يخطب فقد لغوت من لغفل أجمع هذا حديث ولكن قراءة هذا الحديث عندما يصعد الإمام إلى المنبر لا يؤذل يعني الكلام أما غير هذا عندما يصعد إلى المنبر يحرم كلامه أنا يقول وقوله أنصفوا رحمكم الله لأنه يقول قبل شروع الخطيب نعم فعله بين يديه بدعة مكروهة يعني هذا يعني بدعة مكروهة هذا موجود معمول في بعض سابقا من الآن كان يعمل به في الصنة العواصم أما الخارج لا خارج العاصمة لم يكن يقوله أحد أما في العاصمة كان يقال في يعني كان يقال هذا نعم لذلك هذا كان لم يكن يفعلوا في أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكراهة بأنه لم ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة وإنما هو من عمل أهل الشام هذا هو الذي دعا الكراهة بحث مع احتمالها على هذا التحذير من انقلاب أمر محرم حال الخطبة فلعله من البدعة المستحسنة الحديث المطلوب ليس بموضوع أما ما يأخذه المعزين عند جلوس الخطيب بين الخطبتين فيجوز كما يجوز كل من التسلية والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أسبابها يعني عندما يذكر الخطيب سببا من أسبابه إذا ذكر خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام نقول صلى الله عليه وسلم إذا جاء موضع الاستغفار نستغفر إذا جاء موضع التسبيح نقول سبحان الله وهكذا كان هنالك سبب في الخطبة لا بأس يستقبله الناس في الخطبة والغسل لها واجب والغسل لها واجب والقال المرض بالوجوب هنا التأكيد واجب سنة مؤكدة والغسل لجمعة واجب وجوب السنن والغسل لصلاة الجمعة واجب وجوب السنن وذلك حديث أيضا الغسل للجمعة أو الغسل للجمعة واجب على كل محتلم الغسل هذا حديث صحيح الغسل للجمعة واجب على كل محتلم أي ما معنى محتلم على كل بالغ سمعت أحدا يقول شرحوا بالجنبة سمعت أحدا يقول شرح هذا الحديث يقول الغسل الجمعة واجب على كل محترم يعني على كل بجانبة هذا خطأ على كل محترم على كل ماذا اللي موش على بعد الجانبة ما يغتسل خطأ الغسل الجمعة واجب على كل محترم على كل بالغ الواجب الوجوب وجوب السنة ليس وجوب الفرائض، لأن هناك حديثا مخلوق صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة شبيها ونعمة، ومن شبيها ونعمة، ومن توضأ يوم الجمعة شبيها ونعمة، أن فبالرخصة أخذ ونعمة بالرخصة، ومن اغتسل بالغسل أفضل. هذا يبين أن الغسل واجب وجوب السنن لا وجوب الفرائض. الغسل لها واجب لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. رواه الجماعة. وحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة وكل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. متفق عليه. وفي الباب عن جماعة بل الأمر بالغسل بلغ حد التوافق، مشروعية الغسل بلغ حد التوافق. المعروف بالمذهب أنه واجب وجوب السنة، وعليه حملت هذه الأحاديث، وذلك لأدلة كثيرة، من أحاديث سمورة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ للجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فذلك أفضل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. ومن أحاديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءا ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. رواه مسلم. هذا من توضأ لم يقل من اغتسل. وجود دليل منه على في الوجوب أنه ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة، فدل على أنه على أن الوضوء كاف. قاله القرطبي. قال الحافظ: وهو من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة. وفي الباب أدلة أخرى ذكرتها في الأصل. هذا الغسل واجب وجوب السنن، الغسل واجب. كيف يغتسل؟ يغتسل كما يغتسل للجنابة، يغتسل الغسل للجمعة كما يغتسل للجماعة، غير أنهم قالوا يجب إذا قدم الوضوء يقدم رجلين، يقدم غسل رجلين لا يؤخرهما، لأنه بالجنابة يؤخر يستحب تأخير غسل الرجلين، إذا توضأ يؤخر رجلين حتى يفرغ من غسله، لكن في وضوء الجمعة يقدم رجلين. لماذا؟ لأن غسل الرجلين واجب، أما غسل الجمعة فليس بواجب، بل هو سنة. فإذا فعل، فإذا أخر الرجلين فقد فصل بين فرائض، بين فرائض الوضوء، بخلاف الجنبة. إن فرائض فإن الوضوء واجب، وتعميم الجسد بالماء واجب. هذا شيء نبه عليه الفقهاء، يعني بأنه يجب القديم وغسل الرجلين لله يفصل بين الفرائض في فاصل طويل. والغسل لها واجب. أنا سنة. أنا بخلاف غسل الجنابة فإن كل من الوضوء والغسل واجب. وقته بعد صلاة الفجر. وقت الغسل ما هو وقته؟ هو بعد طلوع الفجر. عند المالكي أم الشافعي يقولون إنه يجوز بعد غروب الشمس. والخلاف خلاف بين الإمامين، أن الإمام يجعل الغسل للصلاة، والشافعي يجعل الغسل لليوم. إذا كان غسل لليوم، اليوم بماذا يدخل؟ يدخل في الغرب. أما عند الإمام مالك لا يصح إلا إذا كان متصلا، إذا كان متصلا بالرواح، فإذا فعل قبل الاستنساخ بالرواح لا يصح، لأن الغسل عند الإمام مالك الغسل لأجل صلاة، لأجل ذلك قال الغسل واجب وجوب السنة قال داخله. فيخاطب بكل من يحضرها ولو عبدا أو امرأة، لأن الصلاة لا للنوم، لأن للصلاة لا للنوم بخلاف الغسل العيدي وهو تعبد، فيفتقر إلى مطلق نية وصفته كغسل الجنابة، ويصح اندراجه فيه عند نيته بحيث يحصل له ثوابه كما تقدم. يعني إذا كان مذنبا، إذا كان الذي يريد أن يغتسل الجمعة وكان مذنبا يحصل بهما، إذا نوى الجنابة والجمعة حصل، إذا نوى اللهم إنني أغتسل للجنابة والجمعة، غسل واحد يكفي لأنهما من جنس واحد. بخلاف التضحية إذا استمع لأحد سئل هذا العام، سئلنا هذا السؤال كثير، وقال سؤال محتفل تلفز على ما أظن، من استمعت له الأضحية والعقيقة في يوم واحد، استمعت له العقيقة والأضحية في يوم واحد، هل يلزم أحدهم على الأخرى؟ لا تلزم، لأنهما مختلفتان، تلك للأضحية وتلك للعقيقة، إنهما سنة مستقلة لا تلزم أحدهم على الأخرى. وفي التلفاز الثوب بالاكتفاء صحيح القرار بالأخير. نعم أما قد إذا كان في يوم واحد باب يحرم، إذا كانوا بعاد باب يحرم، هذا في يوم واحد سمع الحقيقة والأضحية في يوم واحد، لا تكفي أحدهم عن الأخرى، يجب أن يضحي بكبشين، كبشين عن الأضحية وكبشين عن الحقيقة. بخلاف الاغتسال للجنابة والجمعة فإنها لفعل شيء واحد وهي الصلاة، يعني متحد، يعني السبب واحد هو صلاة، الغرض والهدف واحد. بخلاف الأضحية والحقيقة كلاهما له هدف مستقل. نعم هو صحيح، هذا موجود، هذا الإمام قد يجيز قرأت وجدته مكتوبا، وجدته مكتوبا يعني في ذي أنا الحمد لله المالك يريد، لأنهم مختلفان، الحرية شيء والعقيقة شيء آخر. الغسل لها واجب على أخته بعد الفجر الذي قبله، ولابد من تصريب الرواح، فإن اشتغل لابد أن يكون متصل بالرواح إلى المسجد، لابد فإن اشتغل خارج المسجد بعده بغذاء أو نوم أعاد حيث طال زمنهما، وأما الأكل والنوم في المسجد فلا يكثره واحد منهما ولو كثر. لأن